من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الثلاث هنلاقي فيه نبوة في الساعة الأولى من ليلة الأربع. النبوة دي من حزقيال. ربنا الحقيقة في الآية دي بيلخص كده مشكلة مع إسرائيل، والمشكلة دي ربنا يعني هيضع لها حل. المشكلة دي إيه؟ ربنا بيقول على إسرائيل كده: قد صار لدي بيت إسرائيل جميعهم خليطا. إسرائيل بقت خليط. خليط بمعنى إيه؟ المفروض إن هو شعب الله، والحاجة اللي تخص ربنا حاجة من معدن واحد، زي مثلا من الذهب، أو ربنا يشبه الكلام بتاعه بالفضة. ولكن ربنا شايف إن شعبه وكلامه حتى وسطيهم أصبح خليط، شيء ممزوج على بعض. الحكاية دي الحقيقة تسوء ربنا جدا إن يبقى حاجته أو اللي يخصه حاجة مخلوطة. والخليط ده فيه معنى لما يكون فيه ذهب مخلوط بشوايب بيرخص ثمنه، والفضة أيضا كده. فربنا بيقول للشعب إن شعب إسرائيل صار لدي خليط. النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده، موضوع مشكلة الخليط في حياة ولاد ربنا. احنا مش بنتكلم على اسرائيل، اسرائيل دي قصة وموضوع احنا كلنا سمعناه وعارفين مشكلتهم، احنا نتكلم على نفسنا احنا. اول حاجة نشوفها وصية الله اللي بتحذرنا من فكرة الخليط ده، ان الامور تبقى كلها كده دخل على بعضها، الحاجة الغالية مع الحاجة الرخيصة، الحاجة اللي تخص ربنا مع الحاجة اللي تخص عدو ربنا، كله في مكان واحد. في الوصية نلاقي كذا وصية بتحذر من الخليط. فنلاقي مثلا ايه؟ ربنا بيقول للشعب في سفر التثنية: لا تزرع حقلك صنفين. حقل ما تحطش منه صنفين مع بعض. وايه تاني؟ ولا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا، حتى الثوب تلبسه ما يبقاش من نوعين. كل الحاجات دي عشان ربنا يوري للناس ويوصل لهم فكرة ان هو بيكره فكرة الخليط ده. النهاردة لما ربنا بيتكلم على اسرائيل جميعهم خليط، قال كده: نحاس وقصدير وحديد ورصاص مخلوطا مع الفضة. الفضة اصبحت رخيصة لانها مختلطة بكل العناصر التانية دي. حتى في العهد الجديد الفكرة بتاعت ان احنا نبتعد عن الخليط ده، او ان حياتنا بتبقاش بالشكل ده، معلمنا بولس الرسول يقولها كده لأهل كورنثوس الرسالة الثانية، يقول: لأنه أي خلطة للبر والإثم، وأي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بلعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. نفس الفكرة، ما ينفعش ان احنا نبقى الامور كلها مختلطة، الحاجة اللي تخص المسيح تخص عدوه، واللي تخص المؤمن وغير المؤمن كل شيء على بعضه كده. حتى في العهد القديم ربنا حذر الشعب من ان هم يتزوجوا او يختلطوا بالامم، وقال لهم: الامم هتفسدكم. احنا كلنا عارفين الحكاية دي، ان لما نحط مثلا تفاحة رديئة مع مجموعة من التفاح الجيد، الخليط ده ينتهي الى افساد التفاح الجيد. فعشان كده ربنا حذر الشعب من العهد القديم، قال لهم: ما تتزوجوش من البنات الامميين. معلمنا بولس الرسول ايضا يقول اهل كورنثوس كده، يقول: كتبت اليكم في الرسالة ان لا تخالطوا. المخالطة هنا ايضا الاشتراك او الحياة المشتركة. لا تخالطوا الزنا. ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا، ان لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذه، اعزلوا الخبيث من بينكم. يبقى الوصية بتحذر ولاد ربنا من فكرة الخليط والحاجات المشتركة، الكويس والوحش في مكان واحد. في اشكال من الخليط في حياتنا احنا بقى. الاشكال دي احنا محتاجين ان احنا ننظر اليها بعناية، لان هي تسوء ربنا. وربنا النهاردة بيفكرنا بفكرة ان الخليط ده غير مقبول امامه. زي مثلا ايه؟ في ممكن يبقى فكر او افكار مختلطة في الانسان. الانسان ما حددش اختياره واضح وفكره واضح. فنلاقي مثلا ان هو الانسان يعلن ايمانه الارثوذكسي، يقولك انا ايماني ارثوذكسي، كويس. وبعد كده نلاقي الانسان اللي هو ايمانه ارثوذكسي ده يشكك في سر الاعتراف ويتكلم ضده، ويشكك في شفاعة القديسين ويتكلم ضده وفي تحول الأسرار. هو إيه الحكاية؟ ما تثبت على حاجة، هي إيمانك إيه بالظبط؟ ففي اختلاط في الأفكار، شوية من اللي أنا سمعته وتربيت عليه وشوية من اللي أنا خدته من العالم اللي حواليه. نلاقي أيضا الخليط ده موجود ما بين الإيمان في العقل والسلوك العملي. يبقى الإنسان لما يتسأل سؤال لاهوتي يجاوب صح، ولما يجي يعيش يعيش بطريقة زي أهل العالم. هنا أصبح الإنسان خليط ما بين فكر وإجابة نموذجية وما بين حياة فيها نوع من اللخبطة. الحياة المزدوجة أيضا بين صورة في الكنيسة وصورة في العالم، والإنسان يرتضي إن هو يبقى له نفس الشكل. النهاردة سمعنا الصبح واحدة من النبوات بتقول إيه، بتحذر الإنسان في يشوع بن صراخ، تقول له كده لا تكن كالأسد في بيتك. يعني إيه؟ ممكن يبقى الإنسان بره بيتعامل مع الناس بمنتهى الوداعة ومحبوب وخادم ولطيف، وجوه بيته بيتعامل بطريقة قاسية. إيه الحكاية؟ خليط في الحياة ما بين شكل معين أنا عايز الناس تعرفني بيه وما بين شكل تاني أنا برتضيه لنفسي في بيتي. الصداقات الرديئة نوع من الخليط أيضا. الحقيقة لما هنتكلم في موضوع مستوى العلاقات بيننا وبين بعض وبين الناس، مش المفروض أن احنا يبقى لنا صداقات قريبة فيها نوع من الخلطة مع غير المؤمنين. محبة العالم ومحبة الله نوع من الخليط أيضا. الإنسان يبقى له أكثر من سيد، لي الله سيد ولي أيضا أسياد آخرين، إذا كانت محبة المال أو محبة الخطية والإثم. إرضاء الله بعض الحين وإرضاء الناس بعض الحين نوع من الخليط أيضا، شوية كده وشوية كده، شوية نمشي مع بتوع ربنا وشوية نمشي مع بتوع العالم. نوع من الخليط أيضا يحصل جوه بيوتنا وفي حياتنا، أيقونات على الحيطة وصور نجسة على الكمبيوتر والاثنين ماشيين في نفس المكان. ما هذا يا أحباء إلا نوع من الخليط المكروه عند الله. هتحط أيقونات على الحيطة يبقى الأيقونات هي اللي بتعبر عن البيت، يبقى مفيش أي حاجة تاني تبقى موجودة وتفسد قداسة المكان. المحبة والكراهية في نفس القلب نوع من الخليط، والإنسان يقدر يعمل الاثنين يعني بمنتهى الثبات، يقدر يحب جدا ويكره جدا. الحقيقة ما ينفعش ان احنا الحاجات دي كلها تبقى موجودة. يبقى دي اشكال من الخليط، والخليط ده زي ما احنا شفنا مكروه امام الله في وقت اسرائيل، وربنا يقول للناس كده الشكل ده مش عاجبني. نفس الوقت الحكاية ايضا الشكل ده ما يرضيش ربنا في حياتنا احنا في هذا الوقت الحاضر. النقطة الثالثة، ايه خطورة الخليط؟ ايه المشكلة ان الانسان يبقى عنده كده الحاجات اللي هي ملخبطة دي، الحاجات اللي هي من الاشكال المختلفة؟ اول حاجة احنا عارفين ان فساد الاخلاق الجيدة واقصاء الانسان عن هدفه المقدس بيجي من الخلطة مع غير المؤمنين، التعايش معاه، وان يبقى الانسان كده يعني ما عندوش مشكلة ان هو يتقرب جدا لحد ما عندوش نفس المثل بتاعته. يبقى اول حاجة الخليط ده طريق الى افساد ولاد ربنا وفساد الكرم المقدس لله. خطورة تانية للخليط ايضا هي ان الانسان يرتضي بحياة الرياء، ان هو يعني موافق ومتعايش مع فكرة السرطين والحياة المزدوجة وشكل هنا وشكل هنا، وفي نفس الوقت هو لا يشعر حتى بتأنيب الضمير. الخليط بيخلي الانسان يشعر ان هو وماله، ايه المشكلة، اهي ساعة لربك وساعة يعني لقلبك زي ما المثل بيقول. الحاجة الثالثة، مشكلة الخليط ايضا، احنا كتير قوي بنظن ان الحاجة الكويسة ممكن تغطي على الحاجة الوحشة، زي بعض الامثال اللي هي ما هياش مسيحية اللي تتكلم على الحسنات يذهب السيئات. طبعا الكلمة دي ده تعليم غير مسيحي يا احباء. الحقيقة العكس هو الصحيح. لو عندنا ازازة مية، المية دي فيها 500 مثلا سنتي من المية، وتحط عليها نقطة حبر واحدة، نقطة الحبر هي اللي هتفسد المية مش المية اللي هتخلي الحبر ان هو يختفي. محدش فينا هيقدر يشرب ازازة مية فيها نقطة حبر واحدة. الخليط بينتهي الى فساد الشيء المختلط. الفضة لما تختلط بالانواع الاخرى بيرخص ثمنها، واي حاجة بتتحط عليها اشياء مش من طبيعتها بتفسدها. الحاجة الرابعة من خطورة الخليط ايضا فقدان الحساسية ناحية الخطية. لما الواحد يتعود ان هو يبقى عايش بقلبين فبعد شوية الخطية بالنسبة له تبقى مش مشكلة، ممكن يتفرج عليها وممكن يسمحها وممكن يرددها، وما بقتش تقلق ضميره ولا تتعبه، ما بقتش فيها مشكلة خالص ان انا مش بس اشوفها وان انا كمان ارددها واعيش بيها. اللي ينتج عن كده ايضا ان الانسان يتحرم من النقاوة ومن القداسة اللي احنا كلنا بنسعى ليها. هدفنا الاسمى في كل الحاجات اللي بنعملها، حضورنا البسخة وحضورنا القداسات، ان احنا نقتني نقاوة القلب. لو في الاخر ارتضيت ان قلبي ده يبقى فيه كل حاجة وكل شكل، النقاوة اصبحت هدف بعيد المنال. الحاجة السادسة من خطورة الخليط ايضا العثرة. لما بنحيا حياة مختلطة بنعثر الناس اللي هم بينظروا الينا، وبالاكثر جدا الناس اللي عايشين معانا في البيت، اذا كانوا اولادي او كان زوجتي او كان زوجي. الحياة المختلطة دي بتخلي الناس تفكر كده، هو انهي صورة بالضبط هي الصح. واللي يحصل منها بقى والمشكلة الاكبر ان الناس اللي معانا يتبنوا نفس الفكر. يعني لما يشوفوا ولادنا ان حياة الخليط دي في الاول يشوفوها كده فيستعجبوا، هو انهي صورة هي الحقيقية، صورة الخادم والبيئة الكنيسة ولا صورة الانسان اللي هو يعني اخلاقه مختلفة تماما. بعد شوية اللي يحصل ان الاولاد يتبنوا نفس الفكر، يقولك اكيد الحياة هي كده، في وقت بتاع ربنا وده يرضي ربنا، وفي وقت اعيش بيه زي ما انا عايز، وده برضو مرضي امام الله بدم انا بشوف الكبار بيعملوا كده. خطورة الخليط هو افساد المقدس، وده الحاجة اللي ربنا النهاردة كان بيتكلم عليها، وقرايات النهاردة كلها بتتكلم على يوم الرب اللي هيفصل ما بين ما هو مقدس وما هو غير ذلك. النقطة اللي بعد كده، كيف تتنقى حياتي من الخليط؟ اول حاجة ان انا اعرف ايه هي الشوائب الموجودة في حياتي، لازم اسميها واقول الحاجة دي ما هياش مظبوطة، الحاجة دي انا مش راضي عنها، والحاجة دي انا هحاول ضدها، مش ارتضي تكون طريقة حياة. لازم اعرف فين الحاجات الشوائب دي في علاقاتي، الناس اللي انا اعرفهم مين في العلاقات دي اقدر اسميه ان هو حاجة ما هياش مقدسة، في تصرفاتي في افكاري في سلوكي، كل ده لازم يتعرف. الحاجة الثانية ان انا مقبلش المغشوش بكل صوره، الحاجة المختلطة حاجة مغشوش فما نقبلهاش، لا في تعليم مغشوش ولا في كلام مغشوش ولا في افراد واشخاص مغشوشين ايضا، عشان كده الحكاية دي ناخد بالنا منها. الحاجة الثالثة ان انا افحص دايما حياتي واللي انا بسمعه واللي انا بقوله واللي انا بعيشه في نور الوصية ولفظ كل ما هو غريب بالتوبة المستمرة. النقطة الخامسة، ازاي اساعد الناس اللي معايا اسرتي بالاكثر ان هم ايضا يتنقوا من الخليط ده، ازاي انا ما سبب لهمش مشكلة. اول حاجة انا بساعد اسرتي لما بساعد نفسي في الاول، لما انا بدور في حياتي على كل ما هو مختلط وكل ما هو كده يعني غير نقي واحاول ان انا اجاهد ضده. الحاجة التانية، التذكرة بالدعوة التي دعينا اليها. احنا كل يوم الكنيسة الصبح تفكرنا الصلاة باكر ان نسلك بالدعوة اللي دعينا اليها. دعوة الكنيسة كل يوم بتفكرنا انت مدعو للقداسة، انت مدعو تكون ابن ربنا، خلي ده هدفك. كلنا بنقع وكلنا بنغلط وكلنا بنضعف كل يوم، بس انا كل يوم برجع اقول لنفسي انا دعوتي هي دعوة القداسة والحياة النقية، زي ما بسمعها من الكنيسة ارددها في بيتي، دعوتنا للقداسة. وبأنا بأذكر الناس اللي عايشين معايا ان احنا كلنا مدعوين نكون اولاد الله، نحيا باختيار واحد بقلب واحد باتجاه واحد، حتى لو وقعنا بنقوم بس سكتنا واحدة ما بتتغيرش. الحاجة التالتة، اساعد اسرتي ايضا بالاشارة الى السلوك الغريب. لما اشوف حاجة في تصرفات ولادي انبه ليها، الحاجة دي مش مظبوطة. بلاش نتكلم على مين اللي علمك الشغلانة، ما تفرقش مين اللي علمه، اللي يفرق معانا هو السلوك الغريب. ما يفرقش جات منين، جات من فلان ولا علان ولا من صاحبه. احنا احيانا كتير قوي نقعد ندور على مين اللي جاب لك الكلمة دي، مين اللي علمك التعليمة دي، ما تفرقش. اللي يفرق انه في الاخر اتعلم حاجة غلط، نساعده ان هو نقول له ده غريب علينا حبيبي، التصرف ده مش مظبوط. بدل ما نتكلم على الناس وولادنا يعصروا فينا ويقول لك انت ليه جادجمنتال وما بتحبش اصحابي ليه؟ خلينا نقول لهم ده الشوائب، ده مش مظبوط، ده التصرف اللي ما يليقش بينا بغض النظر هو تعلمه من مين. الحاجة الرابعة ان احنا جيد بينا يا احباء نعرف لانفسنا ونعرف لاولادنا ايه مستوى العلاقات بالناس. دايما الولاد يستعملوا كلمة واحدة بس على كل اللي يعرفوهم، يقولك فريند، كله فريند. فلما تيجي تقول له مثلا ايه العلاقات الرديئة بتفسد الاخلاق الجيدة، يقولك يعني انت سيد اصحابي. خلينا نعرف لاولادنا عشان يعرفوا يختاروا، نقول له يا حبيبي في مستويات من العلاقات، في مثلا ايه في معرفة، واحد انت بتعرفه بتشوفه في المدرسة ولا في الكنيسة، في زميل، الزميل ده معاك موجود معاك لفترة وبعد كده العلاقة تنتهي، بعد كده في صديق، وفي صديق مقرب، وفي بيست فريند، وفي علاقة تمتد العمر كله اسمها علاقة القرين او الزوج او الزوجة. ليه مهم ان احنا نعرف اولادنا مستوى العلاقات؟ عشان يعرفوا يختاروا يحطوا كل واحد فين، ده معرفة، ده زميل، ده صديق، ده صديق مقرب، ده بيست فريند. ده يساعدهم علشان خاطر حياتهم ما تختلطش ومبقاش كله على بعضه وكل حاجة مجرد ان هو دول اصحابي. المفروض ان احنا يبقى لينا القدرة على التمييز، كل الناس نحبهم وكل الناس نعرفهم وما ننفرش من اي حد مهما كانت حالته ولا ظروفه، بس احطه في المكان الصح علشان خاطر العلاقة دي ما تفسدش في الاخر الشيء المقدس. اخر حاجة، عمل الله الممحص، الممحص يعني المنقي، الممحص الفضة. ربنا بيقول النهاردة في كل القرايات اللي سمعناها ازاي ان هو هيجي في يوم ويفصل الخليط ده. يجي نشوف مثلا العشر عذارى الحكيمات والجاهلات، يجي يوم ربنا ويفصلهم، كلهم شكلهم شبه بعض، كلهم عذارى وشكلهم جايين يستقبلوا العريس، فربنا يفصل ما بين دول ومن دول. ربنا الحقيقة من البداية خالص ما بيحبش الخلطة دي، ولما شاف ربنا ان اولاد الله ابتدوا يتزوجوا بنات الناس ويختلطوا بالخطيئة، جاب الطوفان على العالم عشان ينقيه كله، لان الفكرة دي كلها مكروهة عند ربنا. وفي مثل الحنطة والزوان، ربنا يجي يقول في النهاية خالص هيجي يفصل ده من ده، ويجيب الحنطة هنا ويجيب الزوان ويرميه في النار. والنهاردة ايضا شفنا ازاي ربنا بيفصل الخراف من الجداء. فكرة الفصل دي قدام ربنا، حتى لو هو ارتضاها في وقت من الاوقات، هو مش مرتضيها عشان بيحبها، هو مرتضيها عشان صبره وطول اناته، لكن فكرة الخليط فكرة مكروهة جدا عند ربنا. ازاي ربنا بينقي الخليط؟ احيانا ربنا يحاول يكلم ولاده، اعزلوا الخبيث من وسطكم، طلع الحاجة الوحشة من حياتك، في وسطك حرام يا اسرائيل، طلع الحاجة الوحشة بره. لما صوت ربنا ما يسمعش يجي خطوة بعد كده، هي خطوة النار الممحصة للفضة. اكتر حاجة تنقي سبيكة الذهب النار او سبيكة الفضة. التجارب بتاعة ربنا اللي بيسمح بيها احيانا بيبقى الهدف الاول والاهم ان ربنا عايز يجي ينقي حياة الانسان ده، طلع بقى الحاجة الرخيصة من حياتك. ربنا قاعد يكلم اسرائيل سنين طويلة وهم مختلطين بالامم وعايشين في العبادات الوثنية، لغاية ما ربنا سابهم يروحوا السبي، ولما راحوا السبي واتذلوا 70 سنة رجعوا كويسين، رجعوا مظبوطين، رجعوا انقياء من فكرة العبادة الوثنية، واسرائيل معرفش يعبد اوثان تاني من بعد السبي. يبقى اول حاجة ربنا بيتكلم عشان يفصل الخليط، تاني حاجة التجارب اللي زي النار اللي هي بتفصل ايضا وبتنقي الفضة. ثالث حاجة اليوم الاخير بقى اللي هو النهاردة، زي ما قلت لحضراتكم سمعنا كذا قراية على يوم الرب، يوم ربنا ده اليوم الاخير ده ربنا يتكلم عنه بصفات صعبة، ان هو يوم خوف وان هو يوم ظلام. هو الحقيقة هو يوم بالشكل ده على مين؟ هو يوم بالشكل ده على الحياة المختلطة، خلاص هتأتي الى نهاية، في السماء يسكن البر فقط. اخر حاجة، اخر وسيلة عند ربنا في انه ينقي الخليط ده اللي هو الناس بتوعه من الناس العالم، هو يوم الدينونة اللي يصل فيه الحكيمات عن الجاهلات والزوان عن الحنطة والخراف عن الجداء. ياريت يا احباء احنا نبدأ احنا بحياتنا من دلوقتي نفصل الخليط ده، وازاي الحياة تتنقى وتتقدس. في فرق ما بين ان انا بغلط بسبب ضعف وما بين ان انا مختار الخليط كطريق حياة. ربنا يعطينا حياة نقية، حياة ليس فيها خليط مكروه امام الله، لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.